انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 010-427-894. الحقيقة حلقتنا النهاردة هي الحلقة الأخيرة في الموسم الثالث لخبر كوكتيل، واللي استعرضنا فيه من خلال أخبارنا وتفاصيلنا موضوعات عديدة. اتكلمنا فيها عن الأجازات والسفر والأعياد وعن المرأة وأشكال الجرائم المختلفة اللي أصبحت موجودة في حياتنا، وأيام مميزة في حياتنا زي يوم الأب واللي قمنا بالاحتفال به من خلال إحدى حلقات البرنامج، وغيرها من الموضوعات. لكن في النهاية لقيت إن موضوع كل حلقة هو تجسيد لمشاعرنا الإنسانية اللي بتمثل جوهر التجربة الإنسانية، واللي بتمنح لحياتنا طابعها الفريد، واللي بتأثر على قراراتنا وسلوكياتنا وحتى صحتنا العقلية والجسدية. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: علماء يبتكرون لاصقا ذكيا يقرأ المشاعر الحقيقية حتى لو تعمدت إخفائها. حيث تمكن فريق بحثي من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية من تطوير لاصق ذكي قابل للتمدد، قادر على رصد المشاعر الإنسانية الحقيقية بدقة حتى في الحالات التي يتظاهر فيها الأشخاص بعكس ما يشعرون. ويظهر في الدراسة الحديثة المنشورة في دورية نانو ليترز أن هذا الابتكار لا يتوقف عند حد قراءة تعابير الوجه، بل يتخطاه ليشمل تحليلاً متكاملاً للإشارة الفسيولوجية المصاحبة للحالة النفسية. يقول هوانيو تشينغ، أستاذ علوم وهندسة الميكانيكا في جامعة ولاية بنسلفانيا وقائد الفريق البحثي: قد تبدو هذه التكنولوجيا بسيطة قلاصق على الجلد، لكنها تحمل قدرة على تغيير طريقة فهمنا لمشاعرنا ومشاعر الآخرين. إننا نقترب من مستقبل لا يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي فهم الكلمات فحسب، بل والإحساس بما نشعر به. ويعتمد الجهاز اللاصق الجديد على كل من مبدأ الفصل بين الإشارات المتعددة والبنية مزدوجة الطبقات التي تقلل من حجمه وتعزز راحة المستخدم، معززاً بنموذج دقيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على المشاعر. ولا يعتمد اللاصق الذكي الجديد على تحليل تعابير الوجه فقط، بل يدمجها مع إشارات بيولوجية أخرى، وهو ما يزيد من دقة النموذج في التعرف على المشاعر البشرية. ويأمل الباحثون أن تفتح هذه التقنية مع تأكد استخدامها عبر اختبارات مستقبلية أبواباً واسعة لتطبيقات طبية ونفسية في المستقبل، حيث يمكن استخدامها في الرعاية النفسية عن بعد للكشف عن حالات الاكتئاب أو القلق مبكراً، بالإضافة إلى مراقبة الحالة النفسية لمرضى الخرف والتوحد، خاصة غير القادرين على التعبير عن أنفسهم. ورغم الإمكانيات الواعدة، فإن استخدام هذه التقنية يطرح عدداً من التحديات الأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات. وفي هذا السياق يوضح تشينغ قائد الفريق البحثي: تعد الإشارات التي نرصدها بيانات شخصية حساسة، لذا فإننا نعتمد على تقنيات تشفير وإخفاء الهوية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة المستخدم قبل جمع أو مشاركة أي بيانات. ويبقى السؤال عزيزي المستمع: من المسؤول عن المشاعر، العقل أم القلب؟ فالحب مثلاً من المشاعر الإنسانية التي تشكل لغزاً كبيراً حير العلماء منذ الأزل، وعجز معظمهم عن كشف أسراره. وحاولت عالمة النفس الشهيرة ليزا فيلدمان الإجابة عن هذا التساؤل من خلال أبحاث امتدت لسنوات طويلة لكشف أسرار المشاعر. وحرصت ليزا خلال هذه الأعوام على دراسة تعبيرات الوجه وتصوير الأدمغة وتحليل المئات من الدراسات السابقة المتعلقة بوظائف الأعضاء لكي تفهم ماهية المشاعر، وتوصلت إلى أن الإنسان يمتلك القدرة على التحكم في مشاعره أكبر مما يظن الكثيرون، وأن العقل مسؤول عن صنع المشاعر. وتضيف ليزا إن الفهم الحقيقي للمشاعر يساعدنا على السيطرة عليها والتحكم فيها بشكل كبير. وإذا تحدثنا عن مشاعر الحب على وجه الخصوص، فقد تنخدع عندما تشعر ببعض الأعراض الفسيولوجية التي تنتابك عندما ترى شخصاً بعينه، وقد تفسر مشاعر الطرف الآخر بشكل خاطئ، لأن المشاعر التي يبدو أنك تكشفها لديه بشكل واضح قد تكون في الحقيقة جزءاً مما يجول في رأسك أنت. لذلك يجب عدم الاعتماد على ما نشعر به فقط، لكن يجب ربطه بسياق الكلام والأحداث لجعلها ذات معنى حقيقي. ويا دي المشاعر.
مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة. وللتواصل مع البرنامج على 01427894. وبالصدفة عزيزي المستمع اكتشفت أن منظمة الأمم المتحدة اعتمدت يوم 12 يوليو كان يوم عالمي للأمل، ويأتي هذا اليوم في وقت تزداد فيه التحديات العالمية من أزمات اقتصادية وصراعات سياسية إلى كوارث بيئية، ليعيد التأكيد أن الأمل ليس مجرد شعور عابر بل استراتيجية عملية لمواجهة الأزمات وصناعة مستقبل أفضل. فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويعرف الأمل في اللغة بالرجاء، وهو شعور عاطفي يتفائل به الإنسان ويرجو فيه نتائج إيجابية لحوادث الدهر وتقلباته، فهو إذن ميل نحو النظر إلى الجانب الأفضل للأحداث والأحوال. ويحتل ثنائي الأمل والتفاؤل مكانة مهمة في علم النفس، وهما يترابطان معا ويتبادلان التعزيز، فالتفاؤل يولد الأمل والعكس صحيح. وقد أفادت دراسات عديدة وآخرها التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد بأن الأفراد الأكثر تفاؤلا وأملا هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر. وقد أجمع علماء الطب الإكلينيكي والنفسي على أنه كلما زاد الأمل والتفاؤل تحسنت حالة الإنسان البدنية والنفسية، حيث يعد عامل حماية أساسي ضد الاكتئاب والعنف والانتحار. وتأتي قصة الأمير النائم والذي رحل عن عالمنا منذ أيام لتكون أيقونة لعشرين عاماً من الصبر والأمل الأسطوري، فبعد عقدين من الغيبوبة التي دخلها إثر حادث سير توفي الأمير الوليد ابن طلال المعروف بالأمير النائم، تاركاً خلفه قصة ملهمة من الصبر والتمسك بالأمل. وكان الأمير الوليد قد تعرض لحادث سير مأساوي عام 2005 أدخله في غيبوبة طويلة لم يستفق منها، وكان حينها يتلقى تعليمه في الكلية العسكرية. ومنذ تلك اللحظة أصبح اسمه مقروناً بلقب الأمير النائم، كناية عن حالته التي جمعت بين الوجود الجسدي والغياب الواعي. وما يميز قصة الأمير الوليد ليس فقط مدتها، بل التزام عائلته وتحديداً الأمير خالد بن طلال بالاهتمام طوال هذه السنوات، إذ رفض مراراً فصل أجهزة الإنعاش عنه مؤمناً بأن الله وحده من يهب الحياة ويسلبها، وهو ما ألهم الكثيرين الصبر والثقة والتمسك بالأمل. وبالتأكيد هناك سؤال لدى الكثيرين منكم أعزائي المستمعين، وهذا السؤال هو كيف نمتلك الأمل؟ والبداية لابد أن تكون بتعلق قلوبنا بالله وإحسان الظن به والتوكل عليه حق توكله. وتكفينا آية من كتاب الله قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لتغرس فينا يقين الأمل. ولتعلم عزيزي المستمع أن هناك سمة مشتركة لدى المتفائلين، وهي التعاطف مع أنفسهم والتلطف بها وإدراك أن الأمل اختيار. فمن السهل الاعتياد على التفكير السلبي لدرجة ننسى معها أننا نملك خيارات أخرى. فمن الذي جعل الاستسلام خياراً؟ إن من يتحلون بالأمل يرحبون بالحياة وبكل ما تأتي به من تحديات، ولكن احذر عزيزي الباحث عن امتلاك الأمل من الإفراط بالتفاؤل أو الإيجابية المفرطة، فقد يدفع الإفراط في الإيجابية الناس لإنكار مشاعرهم الحقيقية في وقت يجب التعامل فيه مع واقع قاتم. يقول ألان لاندروز: توقع المتاعب كجزء حتمي من الحياة، وعندما تأتي ارفع رأسك عالياً وانظر في عينيها وقل: سأكون أكبر منك، لن تستطيعي هزيمتي. كما أن من أهم الأشياء التي يجب أن تفعلها عزيزي الباحث عن الأمل قضاء الوقت مع المتفائلين، فللرفقة دور مهم في حياتنا. أدركنا ذلك أم لم ندرك؟ فهي تترك أثراً واضحاً على أفكارنا ونظرتنا للعالم. وإذا أردت أن تكون إنساناً متفائلاً، يجب أن تتخلص من فكرة أن الأشياء السيئة ستبقى إلى الأبد، فالميل الواحد في نظر اليائس 1000 ميل، وفي نظر المتفائل بضعة أمتار. الخسارة في الحياة ليست أمراً هيناً أبداً، لكن هناك خسارة واحدة لا يتحمل أحد تجربتها، وهي خسارة الأمل.
النجوم مرصوصة كده رصة قباها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. النجوم مرصوصة كده رصة قباها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. فرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الضلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. وفرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الضلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. ولعله خير لعله خير ينجم بترقص في السماء، لعله خير لعله خير لعله خير ينجم بترقص في السماء لعله خير. خفيف الشاي عملته وجيت وقلت بس يا ريت الدنيا تسمعني. ورا الإزاز واقف مواري بشيش، ومن الليلة دي مفيش قوة هتمنعني. قال القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. ولعله خير لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر لعله خير.
وبنستكمل معاكم مستمعينا حلقتنا النهاردة من خبر كوكتيل. أول التواصل مع البرنامج على رقم 01427894. في حلقتنا النهاردة بنتكلم عن المشاعر الإنسانية، وفقرتنا السابقة اتكلمنا عن الأمل كنموذج للمشاعر الإنسانية الإيجابية، وفقرتنا دلوقتي هنتكلم عن نموذج للمشاعر السلبية. والحقيقة المشاعر السلبية زي الحزن والخوف والشعور بالذنب حتى الغضب والتوتر ليهم أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهي جزء أساسي من تكويننا، ويمكن أن تبعث هذه المشاعر السلبية رسائل غاية في الأهمية من شأنها أن تنقذنا من أخطار مادية وأخلاقية محتملة. وتصبح المشاعر السلبية ضارة عندما تستمر لفترة طويلة، أو عندما تتداخل مع الأداء اليومي، أو عندما تؤدي إلى سلوكيات غير صحيحة. فقد كشفت دراسة حديثة عن تأثير بالغ للغضب على صحة القلب والعقل والجهاز الهضمي. وبحسب ما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن تأثيرات الغضب تتجاوز الجانب النفسي وتؤثر بشدة على الأعضاء. ووجدت دراسة نشرت في مجلة القلب الأمريكية أن الغضب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لأنه يضعف عمل الأوعية. ويقول مؤلف الدراسة دايتشي شيمبو أستاذ الطب في جامعة كولومبيا وقائد فريق البحث، نتكهن مع مرور الوقت بأنك إذا تعرضت لهذه الإهانات المزمنة لشرايينك بسبب غضبك الشديد، فإن ذلك سيتركك عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب. كما تقول الأستاذة المساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية في المركز الطبي بجامعة راش شيكاغو، أن الغضب يمكن أن يضر بأدائنا المعرفي، فهو يشمل الخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة الأمامية من دماغنا، والتي يمكن أن تؤثر على الانتباه والتحكم الإدراكي وقدرتنا على تنظيم العواطف. ويؤكد المختصون أن الشعور بالغضب لفترة وجيزة يختلف عن الشعور بالغضب المزمن، فعندما تطول المشاعر السلبية فهنا يكون الأمر سيئا لصحتك. ولكن هل سمعت عزيزي المستمع عن الدراسة اليابانية والتي تقدم حلا سحريا للغضب؟ فقد نصح باحثون يابانيون لمن يشعر بالغضب ألا يصب جم غضبه على زملائه وأحبائه، بل أن ينفس عن غضبه من خلال كتابة أفكاره الساخطة، ثم رمي الورقة التي دونها في سلة المهملات أو في آلة تمزيق الوثائق. وفوجئ الباحثون أن تقنية إدارة المشاعر هذه أدت إلى القضاء على الغضب بالكامل. وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة عفواً، أظهرت أن فعل الرمي المادي لقطعة من الورق تحتوي على أفكار سلبية مكتوبة عن أسباب حدث مثير للغضب يؤدي إلى تهدئة الغضب، في حين أن مجرد الاحتفاظ بقطعة الورق لا ينتج عنها تأثير. ويوصي أطباء آخرون باستراتيجيات إدارة الغضب مثل التنويم المغناطيسي والتأمل والوعي الذهني. وكذلك الأمر بالنسبة لتغيير استجابتك للغضب، فبدلاً من الصراخ على أحد أفراد العائلة عندما تكون غاضباً أو تنتقد شيئاً ما، قل أنا غاضب بسبب كذا وكذا، وبالتالي لا أشعر بالرغبة في تناول الطعام معك أو أحتاج إلى عناق أو دعم. بعد الفاصل، كيف يتسبب البحث عن السعادة في شقائك، ولماذا نزرف دموع الفرح؟ مكملين معاكم مستمعينا آخر فقرات حلقتنا النهاردة من خبر كوكتيل، وفقرتنا هنتكلم عن كيف يتسبب البحث عن السعادة في شقائك، حيث نشرت جمعية علم النفس الأمريكية نتائج دراسة جديدة استهدفت فهم تأثير تقييمنا الشخصي لمستوى سعادتنا ورفاهيتنا مقارنة بالآخرين. وقد انطلقت الدراسة من الفردية القائلة بأن الضغوط المجتمعية تدفع الأفراد إلى اعتبار السعادة هدفاً رئيسياً، ومقارنة نجاحاتهم الاجتماعية والمادية بنجاح الآخرين. وقد أظهرت النتائج أن هذه المقارنات قد تؤدي إلى مشاعر مؤقتة بالراحة أو إحباط مستمر نتيجة عدم تلبية معايير السعادة المجتمعية. ووجد الباحثون أن الحكم المستمر على مدى سعادتنا يمكن أن يكون ضاراً إذا كان مرتبطاً بمخاوف أو مقارنات بالماضي أو بالآخرين، فهذه المشاعر قد تؤدي إلى الإحساس بالدونية وخيبة الأمل والقلق والغضب والاكتئاب، مما يولد شعوراً عاماً بالسخط ويمنع الإنسان من الاستمتاع بنجاحاته. وكشف تقرير بحثي من جامعة كارولينا الشمالية أن سعي الشخص نحو السعادة قد يتسبب له في الشقاء إذا كان يمارس الحكم الذاتي بدلاً من اللطف الذاتي، وهو الشعور بالرحمة والاعتناء بالنفس كما لو كان الشخص يعتني بآخر يعاني. ويتضمن ذلك عزيزي المستمع قبول الأخطاء والتسامح مع الذات دون مقارنة مع الآخرين أو الشعور بالظلم، فهو يعزز الصحة النفسية عبر تقدير الذات والتعامل معها برحمة وتفهم. وفي كتاب صعوبات السعادة لدانيال جيلبرت أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد قال أن التعاطف مع الذات يتضمن الاعتراف بأن المعاناة وعدم الكفاءة الشخصية جزء من التجربة الإنسانية المشتركة وشيء نمر به جميعا بدلا من أن يكون شيئا يحدث لي وحدي. ولكي تحظى بحياة ذات معنى، يقول دانيال جيلبرت في كتابه صعوبات السعادة، لا ينبغي أن تشعر بالسعادة معظم الوقت، بل الشعور بالرضا والقبول والمرونة أمام إمكانياتك الحالية من خلال مراقبة أفكارك وعواطفك السلبية بانفتاح ووعي دون محاولة قمعها أو إنكارها. ويبقى السؤال الأخير في حلقتنا النهاردة عزيزي المستمع، لماذا نذرف الدموع في وقت الفرح والسعادة؟ فهذا الأمر يعد ظاهرة فريدة من نوعها، فكيف يفعل الإنسان الشيء ونقيده؟ الطبيبة النفسية إلينا فران تقول إن دموع الفرح آلية لا شعورية يلجأ إليها الجسم في حالات الفرح والسعادة المفرطة لإعادة التوازن إلى الحالة النفسية والشعورية للإنسان، وذلك من خلال تحفيز رد الفعل المضاد للسعادة وهو في هذه الحالة ذرف الدموع. فدموع الفرح تساعد على تنظيم المشاعر القوية والتحكم فيها قدر الإمكان. وتشبه دكتورة إلينا تأثير دموع الفرح بالتدليك اللطيف، كما أنها تجعل المخ يفرز هرمون الإندروفين المسؤول عن السعادة والرفاهية. فدموع الفرح تحتوي على هرمونات مضادة للتوتر ومسكنات الألم الطبيعية أكثر من الأنواع الأخرى من الدموع. فالبكاء عند الحزن يشعر الإنسان بالتحسن، أما البكاء عند الفرح فيجعل الشخص أكثر سعادة.
يا ما ناس بتلم فلوس وناس في الحب تجي تعمل من الحب كنوز وسعت فيه قلبي بخيل، وانا قلبي ما بيحوش لو افلس يوم معلش يضحك او يقلب وش او ليلة يبقى مهم بتزغزغ قلبي حاجات يا تودي تبات ونبات يا ساعات ولا ليها لزوم، وانا قلبي حب يطير كيف لف ومشاوي بيقفل كل اسباب يطلع اول واخير، لا فرح ولا
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. نقابلكم إن شاء الله في موسم جديد لخبر كوكتيل قريبا جدا. دمتم تحياتي هلا عيد.